أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل البحث إلى الفصل الخامس في المرحلة الرابعة، وعنون الماتم رحمة الله عليه هذا الفصل بقوله: الشيء ما لم يجب لم يوجد، وفيه بطلان القول بالأولوية. الملفت للنظر في هذا الفصل أن عنوانه يتألف من مطلبين. المطلب الأول عبارة عن قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، والمطلب الثاني بطلان القول بالأولوية. وعلى هذا الأساس يأتي سؤال في بداية هذا الفصل: لماذا جمع الماتن رحمة الله عليه بين هذين المطلبين في فصل واحد؟ هل عقد لكل واحد من المطلبين فصلا على حدة؟ وهذا سؤال مشروع وفي محله، فلا بد من الجواب عنه. جملة من المعلقين على كتاب نهاية الحكمة برروا هذا الصنيع للمصنف بدعوى أنه يوجد ملازمة بين قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد وبين بطلان القول بالأولوية. فإذا ثبت لدينا أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، يستلزم ذلك بطلان القول بالأولوية. فإذن لهذه الملازمة بين المطلبين ناسب أن يدرجهما الماتن رحمة الله عليه في فصل واحد، ولا يبحث عن كل مطلب من هذين المطلبين في فصل مستقل. باعتقادي هذا الجواب لوحده لا يكون كافيا ووافيا، حيث إننا نلاحظ في كثير من العلوم والفنون أن هناك مباحث بينها تلازم، ومع ذلك بحثت هذه المباحث التي بينها تلازم وتناسب في أبواب مختلفة وفي فصول مختلفة، ولم تندرج تحت باب أو فصل واحد. وبعبارة أخرى، مجرد وجود ملازمة بين مسألتين لا يقتضي ذلك أن نبحث عن كلا المسألتين في باب واحد وفي فصل واحد وفي مكان واحد. نعم، من ناحية التلازم نشير في إحدى المسألتين إلى أن هذه المسألة مع تلك المسألة بينهما تلازم، ولكن قد يكون هناك آثار وأحكام لأحد المتلازمين يناسب ذلك أن نبحثه في فصل وفي باب وفي مطلب مستقلا. فإذا مجرد التلازم بين المطلبين لا يقتضي أن نبحث عنهما في مكان واحد وفي فصل واحد، فلا بد في الواقع من إضافة شيء جديد على هذا التلازم. كما سوف يأتي أيها الإخوة عندما نتكلم عن المطلب الثاني وهو بطلان القول بالأولوية، أن القول بالأولوية اعتبر عند أربابه بمثابة دليل ممانع على قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. وبعبارة أخرى، في وجود الماهية الممكنة يوجد رأي أن هذه الماهية الممكنة لكي تخرج من حيز الاستواء ويترجح فيها الوجود لابد من أن يكون هناك علة خارجة أوجبت هذا الوجود. هذه القاعدة وهذا القول سوف نقيم عليه البرهان. برهانه ودليله يعتبر بمثابة المقتضي له، ولا يؤثر هذا المقتضي إلا إذا رفعنا المانع، والمانع يمثله دليل الممانع ودليل الخصم. فالقول بالأولوية كما سوف يأتي توضيحه يعتبر في مقابل دعوة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. فلأجل أن أحد المطلبين له مقتضي يدل عليه والمطلب الآخر يشكل رفعا للمانع، ناسب ذلك أن نبحثهما في فصل واحد، لا مجرد الملازمة بين القول بالقاعدة والقول ببطلان الأولوية. هذا هو الصحيح في الجواب عن السؤال المتقدم. بعد ذلك نشرع في المطلب الأول، وهي قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد. كلمة الشيء المأخوذة في عنوان هذا المطلب يراد منها في المقام الماهية الممكنة. وفي الواقع هذا الفصل الخامس وكذلك الفصل السادس والسابع من فصول هذه المرحلة الرابعة، الحديث في هذه الفصول عن الممكن بخلاف الحديث عن الفصول السابقة. مثلا في الفصل السابق قلنا نتكلم عن أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، فالموضوع هو واجب الوجود. وكذلك الفصل الثالث كنا نقول بأن واجب الوجود ماهيته إنيته، فالموضوع هو واجب الوجود. أما الموضوع في هذا الفصل الشيء ما لم يجب لم يوجد، والموضوع في الفصلين الآتيين مثلا في الفصل السادس الممكن محتاج إلى العلة، في حاجة الممكن إلى العلة وأن علته هي الإمكان دون الحدوث، موضوع هذا الفصل أيضا هو الممكن. وكذلك الحال في الفصل السابع، نلاحظ بأن العنوان للفصل السابع الممكن محتاج إلى العلة بقاء كما أنه يحتاج إلى العلة حدوثا، فالموضوع هو الممكن. فهذه الفصول الثلاثة موضوعها هو الممكن. فإذا الشيء في قولنا الشيء ما لم يجب لم يوجد يقصد منه الماهية الممكنة والممكن. فمعنى قولنا بناء على ذلك الشيء ما لم يجب لم يوجد، أي الماهية الممكنة ما لم تجب من قبل الغير فلا توجد. هذه هذا هو المفهوم التصوري لهذه القاعدة. إذا أردنا أن نبرهن على هذه القاعدة فنبرهن عليها ضمن نقاط أربعة. النقطة الأولى من الأمور الواضحة التي تكررت معنا في المباحث السابقة وتأتي في مباحث لاحقة، وتحدثنا عن ذلك أيضا مفصلا في بداية الحكمة، وهي أن الماهية في مرتبة ذاتها وفي أفق نفسها ليست إلهية، لا موجودة ولا معدومة. الماهية بما هي هي ليست إلهية، فالماهية في هذه المرتبة في هذا الأفق لا تتصف بوجود ولا بعدم. هذه النقطة الأولى، هذا واضح جدا. النقطة الثانية، بناء على ما تقدم، تكون الماهية في أفق ذاتها مسلوبة عنها ضرورة الوجود وضرورة العدم، وهذا ما يعبر عنه كما تقدم سابقا بسلب الضرورتين. وذكرنا في محله، أعني في الفصل الأول من هذه المرحلة، أن سلب الضرورتين في الواقع هو سلب تحصيلي. لما ذكرناه في مبحث الفصل الأول من هذه المرحلة، أن القضية المعدولة المحمول تساوي السالبة المحصلة عند وجود موضوعها، وبرهننا هناك على ذلك بقولنا إن الموجود إذا سلب عنه شيء، يعني قلنا مثلا زيد الموجود لا يأكل، فثبت لزيد عدم الأكل، فترجع السالبة المحصلة الموضوع إلى الموجبة المعدولة، ولولا ذلك لزم حينئذ سلب الشيء ولا شيء عنه، وهذا عبارة عن ارتفاع النقيضين، وهذا بحثناه بشكل مفصل إذا الإخوة يريدون أن يراجعوا في الصفحة الثانية من الفصل الأول، حيث هناك ذكر إشكالية بأن الوجوب في الباري تبارك وتعالى وصف إثباتي، فالإمكان لابد الذي يقابله أن يكون وصفا إثباتيا، فإذا كان هذا الإمكان عبارة عن سلب الضرورتين، السلب أمر عدمي والأمر العدمي لا شيء، فكيف يتصف به الماهية الممكنة؟ العدم لا يقع وصفا للنسبة الحكمية الثبوتية. هذا كان إشكالية طرحت هناك، وأجبنا عنها أن هذا السلب التحصيلي يرجع إلى الموجبة المعدولة، فحينئذ الموجبة المعدولة إثبات، فيصح أن تقع وصفا في النسبة الحكمية. فإذا ثبت لدينا في هذه النقطة أنه الماهية الممكنة مسلوبة عنها ضرورة الوجود وضرورة العدم بالسلب التحصيلي الذي مآله إلى الموجبة المعدولة. النقطة الثانية، إذا كانت الماهية كما ذكرنا قبل قليل في حد الاستواء في أفق ذاتها، فتلبسها بالوجود مثلا وترجيح الوجود في هذه الماهية لا يخلو من احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون ترجيح الوجود في الماهية مستندا إلى ذات الماهية، وهذا الاحتمال بالضرورة باطل لما عرفنا قبل قليل من أن الماهية في أفق ذاتها ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، فلا يمكن أن يستند ترجيح الوجود إلى ذات الماهية. الاحتمال الثاني أن يكون التلبس الماهية الممكنة بالوجود حاصلا بلا سبب، وهذا الاحتمال الثاني أيضا باطل، وسوف يصرح المصنف إن شاء الله في الفصل الآتي بأن هذا الاحتمال خروج عن الفطرة الإنسانية. لا يترجح شيء في شيء بذاته لا يقتضيه من دون مرجح. الترجح بدون مرجح خروج عن الفطرة الإنسانية. الاحتمال الثالث أن يكون تلبس الماهية بالوجود بسبب خارج عن ذاتها، وهذا الاحتمال هو الحق وهو الصحيح، وهذا ما يعبر عنه بالعلة. فإذا ينتج ذلك أن تلبس الماهية بالوجود وخروجها عن حد الاستواء إلى ترجح الوجود لابد أن يكون بسبب خارج عن ذاتها، هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة وهي التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالقاعدة التي نبحث عنها، هو أن ترجيح جانب الوجود بهذه العلة الخارجة كما أثبتنا قبل قليل لا يكون إلا بأن تكون هذه العلة الخارجة موجبة لوجود الماهية. فالعلة الخارجة ما لم توجب الوجود لا يتعين الوجود للماهية، وتبقى الماهية في حد استوائها. فإذا الماهية الممكنة لكي يتعين فيها الوجود لابد أن يفاض عليها من قبل العلة، لابد أن توجب العلة وجودها. فثبت إذن أن الشيء ما لم توجبه العلة الخارجة عنه لا يوجد، وهذا هو المطلوب. فإذا ثبتت عندنا هذه القاعدة. بعد ذلك يشير الماتن رحمة الله عليه إلى أن عين ما ذكرناه في جانب ترجيح الوجود بعينه يجري في جانب ترجيح العدم، وهذا واضح يعني لا ينبغي أن نقف عنده كثيرا، لأننا بعد أن فرضنا أن الماهية الممكنة مستوية النسبة إلى الوجود والعدم، فكما أن ترجيح الوجود فيها يحتاج إلى مرجح خارج عن ذاتها، كذلك ترجيح العدم فيها بحاجة إلى مرجح خارج عن ذاتها. فحينئذ يمكن أن يقال بأن القاعدة في الواقع ثنائية، كما نقول الشيء ما لم يجب لم يوجد، نقول الشيء ما لم يمتنع لم يعدم. فعلة العدم إذا لم تصل إلى حد تمنع من وجوده فلن يكون معدوما، بنفس البيان الذي قلناه في جانب وفي طرف ترجيح الوجود. من هنا بعض المعلقين على الكتاب اعترض على الماتن أنه في العنوان ما كان عليك أن تكتفي بقولك الشيء ما لم يجب لم يوجد، بل عليك أن تضيف في العنوان مطلبا آخر فتقول هكذا: الشيء ما لم يجب لم يوجد، والشيء ما لم يمتنع لم يعدم، وفيه بطلان القول بالأولوية. فلما كان هذا البرهان كما يجري في جانب ترجيح الوجود يجري في جانب ترجيح العدم، فلا وجه ولا مبرر لعدم الإشارة في العنوان إلى القاعدة في جانب العدم والامتناع. هذا إشكال سجله بعض المعلقين على المتن. هذا الإشكال تقدم سابقا نظير له وأجبنا عنه، والحاصل أن السبب في عدم عنوانة العدم والامتناع في عنوان الفصل الخامس يرجع إلى أمرين: الأول أن الموضوع الذي يبحث عنه في الفلسفة هو الوجود والموجود، هذا لا يتناسب مع العدم والامتناع، ولأجل ذلك في بداية الحديث عن هذه المرحلة في الفصل الأول ذكرنا أن المواد ثلاثة: الوجوب والإمكان والامتناع، ولكن الامتناع استطرادي في المباحث الفلسفية لأنه عدم. هذا هو النكتة الأولى والسبب الأول. والثاني أن هذه القاعدة في جانب العدم: الشيء ما لم يمتنع لم يعدم، العلية فيها بحسب الاعتبار العقلي، لأن العدم بطلان محض لا يكون علة. فإذا هو في الواقع النظير الوجود وليس مماثلا له من جميع الجهات كي نضعه في العنوان، كيفما كان الأمر سهل فالإشكال غير وارد على الماتن رحمة الله عليه. البحث الأخير الذي نكتفي به لهذا اليوم، وهو في الواقع بداية الشروع في المطلب الثاني في العنوان، وهو بطلان القول بالأولوية. دخل المدخل الذي ذكره الماتن رحمة الله عليه لهذا المطلب، والإشكال الذي ذكره بعض المتكلمين من المعتزلة على قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، حيث قالوا بأن هذه القاعدة باطلة، لأنه يترتب عليها تالي فاسد. ما هو هذا التالي الفاسد؟ قالوا هو صيرورة جميع العلل موجبة، موجبة لا موجبة، يعني بالفتح، غير مختارة، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. وكما هو ملاحظ، هذا الكلام لبعض المعتزلة يرجع إلى قياس استثنائي استثني فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. لو كانت هذه القاعدة صحيحة للزم صيرورة جميع العلل من العلل الموجبة غير المختارة، لكن العلل بعضها موجب وبعضها مختار، لكن الأمر يعني ليس كذلك، فيلزم منه بطلان قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد. طبعا حتى تتضح هذه الملازمة نقدم هذه المقدمة. في علم الكلام في المباحث الاعتقادية ذكر علماء الكلام أن الفاعل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الفاعل المختار، وهو الذي إذا شاء فعل وإذا شاء ترك. القسم الثاني الفاعل بالجبر، الفاعل الموجب الذي يكون مقهورا على الفعل أو الترك، هذا نسميه الفاعل الموجب. فإذا عندنا فاعل مختار وفاعل موجب. لا شك أنه مثلا من باب تقريب الفكرة، أنا كشخص أفعالي التي تصدر مني قسم منها إن شئت أن أفعلها أقوم بها، وإن شئت أن أتركها فلا أقوم بها. وهناك جملة من الأفعال لا، ليس كذلك. مثلا دقات قلبي، هذه ليست من باب الفاعل المختار بل الفاعل الموجب. طبعا هذا المثال لتقريب الفكرة إلى الذهن، ولا قد يكون هذا التقسيم عندهم يرتبط بنوع خاص من العلل. لا نريد أن نخوض في هذا البحث هنا، وإنما هدفنا بيان أن العلل على قسمين: علل فاعلها يكون فاعلا مختارا، وهناك علل يكون فاعلها فاعلا موجبا. إذا اتضح ذلك فنقول بيان الملازمة في الإشكال المتقدم وأن وجود المعلول بسبب وجود العلة بحسب قاعدة الشيء ما لم يجب من قبل علته لم يوجد. فإذا صار واجبا فتكون نسبة المعلول إلى علته حينئذ هي الوجوب وليست الاختيار، هي القهر والجبر وليس الاختيار، وليس إن شاء فعل وإن شاء ترك. فتتحول العلة حينئذ إلى علة قهرية، إلى علة موجبة. المصنف رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال بأن الوجوب الذي يتصف به الشيء الذي هو المعلول بحسب الفرض، لأنه الماهية الممكنة، الشيء بمعنى الماهية ممكنة، الشيء ما لم يجب. يجب صفة بحسب المعنى، صفة لهذا الشيء الممكن. هذا الوجوب الذي يتصف ويتلبس به المعلول وهو الشيء الممكن وجوب غيري، بمعنى أنه مفاض من قبل الغير وليس من قبل ذاته. ووجوب هذا الشيء الممكن وهذا المعلول بوساطة ذلك الغير ليس أمرا آخر مستقلا عن وجوده، بل هو منتزع عقلي من وجود هذا الممكن وهذه الماهية الممكن. فحينئذ إذا كان وجود الممكن معلولا فالوجوب المنتزع عنه يكون معلولا، وحينئذ يقال يمتنع أن يؤثر المعلول وهو الوجوب المنتزع في وجود علته وهو الغير الخارج، بأن يكون هذا المعلول وهو الوجوب المنتزع يجعل العلة مقهورة فيؤثر فيها فتكون موجبة، لأن إجبار المعلول للعلة يتوقف على وجود المعلول. الشيء الذي لا يكون موجودا كيف يجبر الغير؟ فإجبار المعلول للعلة متوقف على وجوده، ووجود المعلول واضح أنه متوقف على إيجاد العلة له، أنه من آثار العلة، وإيجاد العلة له بحسب الفرض متوقف على إجبار المعلول. إذ المفروض أن الإيجاد مستند إلى الإجبار، فهذا يؤدي إلى الدور، لكن غاية الأمر الدور بواسطة، فهو من الدور المضمر كما أوضحنا. هذا هو جواب الماتن رحمة الله عليه. نقرأ هذا المقدار. يقول: الشيء ما لم يجب لم يوجد، وفيه بطلان القول بالأولوية. فإذا عرفنا المقصود من الشيء الماهية الممكن. قد تقدم أن الماهية في مرتبة ذاتها ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدوم ولا أي شيء آخر خارج عن ذاتها وذاتياتها، يعني لا بيضاء ولا سوداء، لا ساكنة ولا متحركة، أي شيء نفرضه خارج عن ماهية ذلك الشيء فالماهية تكون مستوية النسبة بالنسبة إليه. فبناء على ذلك تكون مسلوبة عنها ضرورة الوجود وضرورة العدم سلبا تحصيليا. هذا السلب التحصيلي يعني الماهية الممكنة ليست موجودة وليست معدومة، يرجع إلى لكون الموضوع موجود وثابت يعني متحقق، فيرجع إلى العدول الإيجاب العدولي. يعني مرة نقول زيد ليس بقائم، ومرة نقول ماذا؟ زيد غير قائم. وهذا هو الإمكان بالمعنى الأخص الذي يرجع إلى سلب ضرورتين، فهي عند العقل متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فإذا أردنا أن نرجح أحد الطرفين، جانب الوجود أو جانب العدم، فلا يرتاب العقل في أن تلبسها بواحد من الوجود والعدم لا يستند إليها. هذا الاحتمال الأول قلنا باطل. ليش؟ لمكان خلف. فرضنا أن الماهية مستوية نسبة لمكان استواء النسبة. طيب الاحتمال الثاني، ولا أنه يحصل من غير سبب، لأن هذا خلاف الفطرة الإنسانية كما سوف يأتي. فإذا يتعين ماذا؟ بل يتوقف على أمر وراء الماهية يعني خارج عنها، وهذا ما نسميه بالعلة، يخرجها من حد الاستواء ويرجح لها الوجود أو العدم، وهذا ما نسميه بالعلة. وليس ترجيح جانب الوجود بالعلة إلا بإيجاب الوجود من قبل الغير، إذ لو لم تستوجب العلة وجود المعلول لم يتعين الوجود لها، بل كانت إذا لم يصل الوجوب لم يصل الوجود إلى حد الوجوب فيبقى متأرجحا، تبقى الماهية متأرجحة بين الوجود والعدم، لا تخرج من حد الاستواء، بل كانت جائزة الطرفين، ولم ينقطع السؤال أنها لما صارت موجودة مع جوازي مع إمكان العدم لها. فلا يتم من العلة إيجاد إلا بإيجاب الوجود للمعلول قبل ذلك. خب، يقول: عين هذا الكلام الذي ذكرناه في جانب الوجود يجري في جانب العدم، لذا قال: والقول في علة العدم وإعطائها، وإعطائها معطوف على العلة، أي والقول في إعطائها الامتناع للمعلول نظير القول في علة الوجوب وإعطائها الوجوب. يترتب على ذلك فعلة الوجود لا تتم علة، يعني لا تصبح علة تامة إلا إذا صارت موجبة، وعلة العدم لا تتم علة إلا إذا كانت بحيث تفيد امتناع معلولها. فالشيء، فإذا عندنا قاعدتان، قاعدة في جانب الوجود وقاعدة في جانب العدم. فالشيء ما لم يوجد، لم يوجد ما لم يجب عفوا لم يوجد، والشيء ما لم يمتنع لم يعدم. وأما قول بعضهم، هذا شروع كما أشرت في بيان بطلان القول بالأولوية. وأما قول بعضهم وهم بعض المعتزلة إن وجوب وجود المعلول، يعني هذه القاعدة تستلزم كون العلة على الإطلاق، يعني بعد لا تنقسم إلى موجبة ومختارة، بل بجميع أنحائها تكون ماذا؟ موجبة غير مختارة. فيلزم كون الواجب تعالى موجبا مقهورا في فعله غير مختار، وهو محال كما سوف يأتي في بحث الإلهيات. خب، هذا أما قول بعضهم فيدفعه أن هذا الوجوب الذي يتلبس به المعلول، والمقصود من المعلول هنا ماذا؟ الوجوب المنتزع، الوجوب المنتزع من وجود العلة، غيري يعني مفاض عليه من قبل الغير، ووجوب المعلول منتزع من وجوده، ينتزعه العقل من وجوده لا يتعدى، وليس شيئا في لهما بإزاء في الخارج غير الوجود. ومن الممتنع أن يؤثر المعلول وهو الوجوب المنتزع في وجود علته بأن تصبح علة موجبة وهو مترتب عليه، لأنه متأخر عنه قائم به، وهذا معنى الدور الذي شرحناه. وقد ظهر بما تقدم هذا شروع صريح في المطلب الثاني، وهو استنتاج القول ببطلان الأولوية. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.